إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال. تحدثنا في لقاء سابق عن سند هذا الحديث، وأن البخاري يرويه عن محمد بن البشار شيخه الشهير بغندر، وأن مسلما رواه عن شيخه محمد بن المثنى أبي موسى الزمن، وكلاهما يروي الحديث عن يحيى وهو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ الشهير بالقطان أمير المؤمنين في الحديث، والذي يرويه عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، والذي يرويه عن خاله خبيب ابن عبد الرحمن، والذي يروي الحديث عن جد عبيد ابن عمر ابن عاصم وهو حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، والذي يروي عن راوية الإثلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبينا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا يراد به الأفراد، لا يراد سبعة أفراد، وإنما سبعة أصناف من الناس يستظلون في ظل الله عز وجل يوم الفزع الأكبر يوم القيامة، الذي بينا أن مقداره 50,000 سنة، يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبينا جانبا من مشاهد الفزع في هذا اليوم، وكيف تدنى الشمس من الرؤوس حتى تكون على بعد ميل. يقول الراوي: والله ما أدري أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة، ميل المسافة كيلومتر ونصف، وأما ميل المكحلة العود الذي تكتحل به المرأة ويوضع في العين. تدنو الشمس إلى هذا الحد حتى يصيب الناس غم لم يصبهم مثله قط. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الكرب وفي هذا الغم وفي هذا الفزع الذي يجعل الولدان شيبا، يأمن أصناف من الناس يستظلون في ظل الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأولهم إمام عادل، وردت هكذا منكرة في أغلب الطرق، ووردت معرفة الإمام العادل، والمعنى لا يختلف. وليس المقصود بالإمام الحاكم فقط، وإنما يشمل ذلك الحاكم السلطان والملك والأمير والرئيس، كل هؤلاء يندرجون تحت الإمام العادل. ويشمل ذلك أيضا القاضي يندرج تحت الإمام العادل، ويشمل ذلك المدير في كل مصلحة حكومية فهو إمام عادل، ويشمل ذلك من له رئاسة على غيره ولو في عمل خاص فهو أيضا إمام عادل، ويشمل ذلك أيضا الرجل في بيته فهو إمام عادل إن قام بحقها. والمقصود بالإمام العادل الذي يقيم شرع الله في الناس ويحكم بينهم بالعدل والقسط، فلا يحاب برشوة ولا بمال، لا يحيد عن الحق أبدا. وكلمة العدل حينما تستمع إليها تسكن النفس وتطمئن. لما؟ وهي تأمن من الجور ومن الظلم ومن الحيف الذي تنفر منه كل الأنفس. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. يبين صلى الله عليه وسلم من هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، في كل حكم يصدر عنهم، في كل أمر لابد أن يتسم بالعدل، لابد أن يبتعد عن الظلم، لا يحيف، لا يظلم، لا يجور. لذلك كان أول من يستظل في ظل الله الإمام العادل، رجل عدل بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الظلم بالصحابة من المشركين أمرهم أن يهاجروا للحبشة. لماذا؟ قال: إن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. لم يكن من المسلمين، لم يكن رجلا مؤمنا، ورغم ذلك كان عادلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليه، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. هاجر الصحابة إليه وعاش في جواره في خير حال. ولما أرادت قريش أن تستردهم أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، فذهبوا إلى النجاشي ليغيروا صدره على الصحابة. قالوا: سفهوا آلهتنا وعابوهم وفارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، ونخشى أن يؤلبوا الناس عليك، إثارة الفتن والقلاقل، ويغيروا المحكومين عليك. يريدون أن يغيروا صدر النجاشي، ليسوا من قومك وليسوا على دينك. ورغم ذلك قال: لا أسلمهم إليكم حتى أسمع منهم. وجيء بهم وعرض جعفر بن أبي طالب قضيته أحسن عرض، ذكر مساوئ الجاهلية وبعضا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم التي حببت النجاشية فيه دون أن يراه، ثم ذكر بعضا من محاسن الإسلام. ولما أسمعه القرآن قرأ عليه من صدر سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فبكى النجاشي وبكى البطارقة ورفض أن يسلمهم، وعاشوا في جواره في خير حال حتى من الله عليه بالإسلام فأسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فصلوا عليه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. مات اليوم عبد صالح أصحمه النجاشي، فقوموا فصلوا على أخيكم. فصلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عليه صلاة الغائب، ولم يصلها على أحد قط سواه، فكانت خصوصية للنجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. وإذا أردت أن تتحدث عن الحاكم العادل لا يمكن ألا تعرض لعمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يضرب به المثل في العدل. ولقد راعى رسول كسرى أن رأى عمر عطلا من الرعية وهو رعيه، رآه نائما فرأى الجلالة في أبهى معانيه في ظل الدوحة مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق ظل الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هنيها. رضي الله عن عمر، فقد أتعب من جاء بعده. سفير كسرى يبحث عنه، أين قصر عمر؟ عمر من؟ أمير المؤمنين. أترى هذا الرجل النائم على التراب تحت الشجرة؟ هذا عمر رضي الله عنه ينام بثوب كاد أن يبلى من القدم، ليس معه حرس. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هنيها. لذلك لما أرسل أحد الولاة يطلب أن يحصن مدينته قال حصنها بالعدل. تريد أن تحصن البدل البلد حصنه بالعدل. أقم العدل بينهم يكن بلدا حصينا منيعا في وجه أعدائه. عمر رضي الله عنه الذي لم يتربح من ولاية قط، بل مات مدينا لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، يقول لابنه عبد الله بن عمر: يا بني إن لم يفي مالنا بديني فاستعن ببني عدي، فإن لم يفي فاستعن بقريش. أمير المؤمنين الذي حكم بلاد الفرس والروم يميت مدينا يخشى من الدين، وقرابته الذين لم يولهم منصبا يترك لهم دينا يقضونه عنه، وبيعت داره في قضاء دينه وسميت بدار القضاء، أي الدار التي بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب. بعض الناس لما يجد في الحديث وجاء من عند دار القضاء يظن أنها المحكمة في أيامنا هذه، لا والله، وإنما كانت دار عمر أمير المؤمنين التي بيعت في قضاء دينه، لأنه لم يترك تركة ولم يترك مالا، وما كان المنصب يضر على أهله أموالا، وإنما والله كانت ديونا يثقل بها ويموت مدينا. سبحان الله العظيم. فكيف إذا استدار الزمان فصارت المناصب تشترى؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. المنصب أمر جميل في أوله، ولكنه علقم مر في آخره حينما تقف بين يدي ربك جل وعلا تسأل عما استرعاك. أعد لذلك جوابا، ولك أن تتخيل أن هذه الرعية خصوم لك بين يدي ربك، فكيف ينجو رجل كثر عند الله خصماؤه وانقطعت حجته؟ وإذا ذكر العدل لا يمكن أن يذكر دون أن نذكر عمر ابن عبد العزيز، وهو من نسل عمر بن الخطاب، فجده لأمه عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن أرطأة وهو وليه على العراق: إن بعض الولاة قد غلوا، فإن أذنت لي أن أمسهم بشيء من العذاب أستنقذ ما بأيديهم، أعذبهم لأحملهم على الاعتراف بالجرم الذي ارتقبوه، لأسترد الأموال التي نهبت وسلبت وهي أموال عامة. بما رد عمر بن عبد العزيز؟ ارتعدت فرائسه، لأنه يعلم من يعذب الناس لا يرى ريح الجنة. كيف يرى ريح الجنة وهناك وعيد على ذلك؟ كتب إلى وليه عدي بن أرطأة: إن جاءك كتابي هذا فمن قامت عليه بينة فخذ بقدر ما قامت به البينة، ومن لم تقم عليه بينة فخل سبيله، فإنه إن يلقى ربه خائنا أحب إلي من أن ألقى ربي بذمه ومظلمته. إنه إن يلقى ربه خائنا بالمال الذي اختلسه، بمال المسلمين الذي نهبه، أحب إلي من أن ألقى ربي بذمه ومظلمته. يخشى الظلم حتى من تجاوز الحد. مع من تجاوز الحد؟ لا يريد أن يلقى ربه بمظلمة أحد، يريد أن يلقى ربه كفافا لا له ولا عليه. إن جاءك كتابي هذا فمن قامت عليه بينة فخذ بقدر ما قامت به البينة، ومن لم تقم عليه بينة فخل سبيله. أترك صراحه، وإن تركته فلن يتركه المولى جل في علاه. إنه إن يلقى ربه خائنا أحب إلي من أن ألقى ربي بذمه ومظلمته. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن رب العزة جل في علاه في سورة الكهف يقص علينا نبأ ملوك. ملك يكفر ويجبر الناس على الكفر، ذكر لنا ذلك وهو يقص علينا قصة أهل الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الحاكم كان كافرا ويجبر الناس على الكفر ففروا منه، وكانوا من أبناء علية القوم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف ينامون على هذه الحجارة. نعم، فهذا المكان، المكان الصعب، المكان الخشن، خير من رياش القصور التي يخيم عليها الشرك. فأووا إلى الكهف على هذه الصخور، على هذه الأرض، فرارا بدينكم. ملك كفر ويجبر الناس على الكفر بالله واتخاذ الآلهة من دون الواحد القهار. والملك الثاني ملك ظالم، لا يدع مالا إلا اغتصبه، ولم يقتصر فساده على البر بل امتد إلى البحر. الخضر وهو يبين لموسى سبب صنيعه لما خرق السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، أي خلفهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك بدلا من أن يحوط الرعية بحمايته يغصب أموالهم ويقوم بأعمال القرصنة في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ملك ظالم يغتصب أموال الناس، فلذلك أتلفها الخضر حتى لا يستولي هذا الملك الظالم عليها. وانظر إلى قول الحق سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين. المسكين الذي لا يجد كفايته من النفقة كيف يكون عنده سفينة وكيف يكون مسكينا؟ الدخل الذي يأتيه منها لا يكفيه. رجل موظف في الدولة له مكانة ودخله لا يكفيه، هذا مسكين. رجل عنده عقار يأتي بذروي هامات معدودة لا تكفي لأن يشتري قوت يومه، هذا رجل مسكين عنده، لكن ما عنده لا يكفيه. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ملكان، ملكان ظالمان ورد ذكرهما، شتان الفارق بينهما وبين الملك العادل ذي القرنين. انظر إلى هؤلاء الذين يستجيرون به من بطش وظلم وفساد يأجوج ومأجوج. قال: ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد منكم مالا فأعينوني بقوة، لا تطلبوا مني أن أرد العدوان عنكم وأنتم جلوس في أماكنكم، ولكن عليكم أن تدفعوا العدوان عن أنفسكم فأعينوني بقوة. فأمرهم بجمع قطع الحديد، أتينوا زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. عملوا ليدفعوا شر يأجوج ومأجوج. وبعدما ذاب الحديد أسال عليه القطرة والنحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ملك عادل وآخر ظالم، هل يستويان؟ لا والله. يضرب المولى سبحانه لنا هذه الأمثال لنعقلها، لنتدبر ونستبشع الظلم ونحب العدل ونركن إليه. في صحيح مسلم جاء عبيد الله بن زياد وكان واليا على البصرة، جاء يزور معقل بن يسار المزني رضي الله عنه في مرض موته. وكان عبيد بن زياد غشوما ظلوما سفاكا للدماء. قال له معقل بن يسار رضي الله عنه: إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية فلا ينصح لها إلا لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلا ينصح لهم إلا لم يجد ريح الجنة. البخاري عليه رحمة الله يخرج هذا الحديث في صحيحه في كتاب الأحكام في باب من ولي ولاية ولم ينصح. الإمام مسلم يخرجه في كتاب الإيمان. لماذا؟ يبوب له بابا بعنوان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار والعياذ بالله. نعوذ بالله من الله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ولكن انتبه أيها المسلم، إياك أن تظن أن الإمام العادل هو الحاكم فقط، لا، وإنما يمتد إلى غيره وغيره كما ذكرنا، يمتد إلى القاضي الذي ينبغي أن يعدل بين الناس فيتنسم الناس العدل، لأن من أسوأ ما يتعرض له أي شعب من الشعوب ألا يجد متنفسا للعدل، وإذا لجأ إلى القضاء لا يجد نصفه، هذا يفقده الانتماء إلى بلده، وإنما إن وجد العدل سكنت نفسه وعلم أنه متى ظلم رد له حقه. لذلك تجد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام رجل مشرك يحكم بين امرأة عزيز مصر رئيس الوزراء وبين عبد الله، وإذا به يقصط في حكمه، المرأة تتهمه بالعدوان عليها وهو يدفع الاتهام عن نفسي، راودتني عن نفسي، وإذا بهذا الرجل يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، إن كان الثوب مزق من الأمام فهو المعتدي علي وهي تدفع عن نفسها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هو يفر منها وهي التي تطلبه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. رجل لا يمت ليوسف بقرابة، ولكنه حكم بميزان العدل والقسط، لا يختلف في ذلك اثنان. وإذا ذكر القضاء لابد أن يذكر شريح بن الحارث الكلداني. شريح الذي وله عمر القضاء ومكث فيه 60 سنة في البصرة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد حتى استعفى نفسه من القضاء بعد 60 سنة. كيف تولى القضاء؟ يخبرنا عن ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأوائل، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع. كيف تولى شريح القضاء؟ يقول سوما عمر رجلا فاشترى منه فرسا فسار به يشوره أي يجربه، فعطب، التوت ساق الفرس، والفرس إذا عطبت ساقه لم يعد لك به حاجة. لذلك كان الفرس الذي كان يعمل في البلدية إذا عطبت ساقه كان يعطونه إلى حديقة الحيوانات تأكله الحيوانات المفترسة. فضرب المثل حينما يحسن الرجل ويستغنى عنه يقول كخيل الحكومة، أي تعطى للأسود لتأكله. فعطب الفرس فرجع عمر رضي الله عنه وقال خذ فرسك لقد عطب. قال الرجل: لا والله لا أمير المؤمنين لا أخذه. أخذته سليما ترده سليما؟ قال: بل أعطيتنيه معطوبا. قال: لا والله لا أخذه ولا أرد لك الثمن. قال عمر: فاجعل حكما بيني وبينه. قال: أرضى شريحا؟ فذهب إليه، فاستمع شريح إلى الرجل وإلى أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، إما أن ترد ما ابتعتك أو تأخذ ما اشتريت. أنت أخذت الفرس سليما فأنت ضامن له، إما أن ترده سليما صحيحا كما كان، وإما أن تأخذه بعطبه. وحكم على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر رضي الله عنه: وهل القضاء إلا هكذا؟ إما أن تأخذ ما ابتعته أو أن ترد ما اشتريته. فوالله القضاء في البصرة، وكان تابعيا وفيها من الصحابة، وظل به 60 سنة، وله قضاء مشهور مع علي رضي الله عنه، أورده أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وأورده أيضا البيهقي في سننه الكبير. أبو نعيم الأصبهاني قال أن الواقعة كانت مع يهودي، والبيهقي قال بل مع نصراني. علي رضي الله عنه فقد درعا في حربه مع معاوية، فوجدها هذا الرجل إما يهودي وإما نصراني، ليس هناك فارق يعني في الأمر، فأخذ الدرعة وذهب يبيعه في السوق. علي رضي الله عنه يجد هذا الرجل الكتابي يبيع الدرع وهو يعرفه، قال: هذه درعي. قال: يا أمير المؤمنين، هي درعي وفي يدي. قال: بل درعي وأنا أعرفها. فأخذه واقتاده إلى شريح القاضي. قال شريح: معك بينة؟ قال: هي درع. قال: معك بينة؟ قال: عند من يشهد؟ قال: من؟ قال: الحسن. قال: لا أجيز شهادة الابن لأبيه. رد شهادة سيد شباب أهل الجنة. هذا هو القضاء، لم يجز شهادة الابن لأبيه، لذلك دامت الدولة وكانت أعز دولة. لما يختصم أمير المؤمنين أحد رعيته ويخسر قضيته، لما يذهب عمر رضي الله عنه إلى القاضي فيحكم عليه ويلزمه بإنفاذ البيع، فلذلك سادت هذه الدولة الدنيا، لأن العدل ساد فيها. لذلك هذه مقولة حق: دولة العدل تدوم وإن كانت كافرة، ودولة الظلم والبغي تزول وإن كانت مؤمنة. أسأل الله سبحانه أن يجنبنا الظلم وأن يسود العدل بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم رد كيد الكائدين عن دينك يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين عن غزة. اللهم رد عنهم كيد الصهاينة. أدر الدوائر عليهم، أرن فيهم قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. ربنا إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب. اللهم رد كيد الصهاينة عن إخواننا في غزة، ورد كيدهم عن سورية ولبنان، اللهم رد كيدهم عن أرض الكنانة، اللهم رد كيدهم عن أرض الكنانة. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميرك. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم وفق ولاة أمور المؤمنين، ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق حكام المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أقبل بقلوبهم إليك، وخذ بنواصيهم إليك، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.